أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وجبه المحمد وقرر منك ما الخير. وصلنا إلى أركان الحج. نحن محتاجون إلى تمييز ما يتعلق بالحج من الأركان والواجبات والسنن. فالركن جزء ماهية الشيء، لا يتحصل الشيء ولا يوجد إلا بوجود كل أركانه. فذهاب الركن يعني ذهاب الماهية. والحج واجبات وهي غير الأركان. والفرق بين الركن وبين الواجب أن الركن إذا سقط ذهبت حقيقة ما هو ركن فيه. والواجب في الحج يفتدى بدلا عنه بالدم، إذا ترك واجب من الواجبات وجب عليه دم. والسنن شأنها أن تكون مقدمة الأركان ومزينة الواجبات، وتكون بركة الحج وتحصيله مرتبطا بها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن للحج ثلاثة مناسك: الأول الإفراد، الثاني التمتع، والثالث القران. فالإفراد أن ينوي الحج مفردا، فإذا انقضى الحج أتى بالعمرة بعده أو قبله. والتمتع أن ينوي العمرة، فإذا قضاها ظل حلالا حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج. والقران أن يجمع بين العمرة والحج معا في نسك واحد. أي هذه المناسك أرجح؟ الذي دلت عليه نصوص السنة والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصيروا إليه، بل وتمنى عليه الصلاة والسلام لو كان فعله، فإنما هو نسك التمتع. فالمتعين لكل حاج أن ينوي التمتع، يعني يبتدئ بالعمرة ثم يظل حلالا لينشئ الحج في يوم الثامن من ذي الحج. قال المصنف: وأركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف والسعي. ليست محتاجة. والإحرام والنية شيء واحد، يعني تتأول على أنها أربعة ليست خمسة. لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر الأركان، فمنها الإحرام وهو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة، قاله النووي وزاد بن الرفعة: أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما، هو الإحرام المطلق. وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وحجته وجوبه، نحن في الكلام على أنه ركن، يعني الوجوب الزائد ليس واجبا فقط، بل هو واجب وجزء من ماهية الحج. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو مبدأ الدخول في النسك، والنسك العبادة، وكل عبادة لها إحرام وتحلل، فالإحرام ركن فيها كالصلاة، وهو مجمع عليه. فأنت تستدل على كون الإحرام ركنا بالإجماع وبالقياس على الصلاة. أنت تقول أنه مجمع على كونه ركنا، وأن تقول كل عبادة الله إحرام وتحلل، فالإحرام ركن فيها كالصلاة. فالصلاة الإحرام الذي هو تكبيرة الإحرام ركن، فكذلك ليكن إحرام الحج ركنا فيه. وعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه: الإفراد والتمتع والقران، ولا خلاف في جواز كل واحد منها، لكن ما الأفضل؟ فيه خلاف. الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران. وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة، ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة، يعني في يوم الثامن في يوم التروية. وهذه الكافية مجمع عليها، قال ابن المنذر. وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه، يعني إذا انتهت عمرته أصبح ما كان محرما بسبب الحج أصبح مباحا، فيباح له الطيب ويباح له النساء ويباح له ما كان محرما عليه. وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل، والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره، فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا، وإلا لم يصح إدخاله عليها، لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل، وقيل غير ذلك. ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد إدخال العمرة، فقولان: الجديد أنه لا يصح، لكن الصواب الذي دلت عليه النصوص أنه يصح، وأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أمرهم أن يفسخوا الحج وأن يجعلوه عمرة حتى يكونوا متمتعين. وكان الاستئذان هل لنا أو للأبد؟ فقال: بل للأبد عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مما حصل فيها مخالفة معظم الأمة إلا الحنابلة، الحنابلة فقط هم الذين يجوزون إدخال العمرة على الحج، ومعهم نصوص الأحاديث الصحيحة. وقول الشيخ: والنية يقتضي أن الإحرام، أن النية غير الإحرام هو ممنوع لما قد عرفت. فعلى ذلك الأركان التي كانت خمسة أصبحت أربعة، ومنها من أركان الحج الوقوف، يعني الوقوف بعرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة. ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه، كما تقول معظم الركعات الركوع. ويحصل الوقوف بحضوره بجزء من عرفات، ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك، يعني مطلق المرور، مطلق البقاء في عرفة وفي أي جزء منها، حتى لو كان مارا فمر بعرفات في زمان الوقوف اعتبر ذلك وفاء بالركن. ولو حضر عرفة وهو نائم، حتى لو دخل عرفة قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت، أجزأه على الصحيح، لأن النائم مكلف في الجملة لبقاء التكليف عليه، بخلاف المجنون، يعني يختلف المجنون والمغمى عليه وأشباه ذلك في أن وجودهم بهذا الوصف في عرفات لا يعتد به وقوفا في عرفات. ولو حضر وهو مغمى عليه، قال في أصل الروضة: أجزأه وهو سهو، فإن الرافعي صحح عدم الإجزاء في الشرحين كالمحرر، ثم إن النووي قال في زيادته: قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة، لو كان مجنونا أو مغمى عليه فلا يكون أهلا للعبادة. ثم في أي موضع وقف منها جاز، لأن الكل عرفه، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، أي مقدار من الوقت من زوال الشمس، يعني زوال الشمس يعني وجوب الظهر، إلى طلوع الفجر من يوم العيد. ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار، حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه، ولا يلزمه الدم على الصحيح. وقيل يجب، فعلى هذا لو عاد ليلا سقط، ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور، يعني لم يقف في عرفات إلا بالليل، إلا بليلة العيد، ولم يقف شيئا من النهار، صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور، والله أعلم. انتهى الكلام الآن على كل من الإحرام والوقوف بعرفة، وصرنا إلى الركن الثالث. قال: والطواف بالبيت، والرابع والسعي بين الصفا والمروة. الشارح يقول: من أركان الحج الطواف بالبيت، أي طواف الإفاضة، للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديثه حيث صفية قال القاضي: وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه. فمعك النص والإجماع، ثم لسدلالات النسل. ثم للطواف واجبات لا بد منها: أولها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان، لابد أن يكون طهارا من الحدث، يعني أن يكون متوضئا، ومن النجس لابد أن تكون ثيابه وبدنه والمكان الذي يمر فيه لابد أن يكون طاهرا. فلو أحدث في أثناء طوافه لزمه الوضوء ويبني على الصحيح، وقيل يجب الاستئناف. لو أحدث في أثناء طوافه يقطع طوافه ثم يتوضأ ويجيء من نفس المكان الذي حدث فيه الحدث، حصل له الحدث، ليتم الطوفة التي كان فيها. والصحيح إجزاء ذلك، وقيل وهو قول ضعيف يجب الاستئناف. ومنها الترتيب بأن يبتدئ من الحجر الأسود، وأن يجعل البيت على يساره، وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه، ثم ينوي حينئذ الطواف. ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج لها، فلو حاز الحجر ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب، فالجديد أنه لا يعتد بتلك الطواف. الأول الطهارة، والثاني الترتيب، والثالث أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، حتى لو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح طوافه، وكان الشاذروان كالقاعدة التي بني جدار الكعبة في داخلها، وبقي بعضها، بعض هذه القاعدة خلوا، فلو ركب أحد على الشاذروان وكان بعض جسمه كذراعه مثلا فيها، فليس جسمه خارجا، بل لابد أن يكون خارجا بجميع بدنه. وكذا لو طاف وكانت يده تحاذي الشاذروان لم ينصح، وهي دقيقة قل من يتنبه لها، فعرفها وعرفها. وأما الحجر، حجر إسماعيل، فهل يشترط أن يطوف به أو يشترط أن يترك منه قدر سبعة أذرع؟ في خلاف، قال الرفعي يصح، وقال النووي الأصح أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر، لابد أن يخرج خارج الحجر، وهو ظاهر المنصوص، وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر، والله أعلم. ومنها أن يقع الطواف في المسجد ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية، حتى لو طاف في الأروقة جاز. ومنها العدد، وهو أن يطوف سبعا ولا ترب الموالاة بين الطوفات على الصحيح، وقيل ترب فيبطل التفريق الكثير بلا عذر، وعلى الصحيح لا يضر ويبني على طوافه، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.